بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. نقرأ لأجل تعلمنا الجزء الأخير في الإصحاح الخامس من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي. ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. سلموا بعضكم بعضا. ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انظروا أن لا يجازي أحدا أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام. ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين. هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أيها الإخوة صلوا لأجلنا. سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. وناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم أمين. وللهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد أمين. ابتدينا من عدة أسابيع في هذا الجزء من الإنجيل المقدس اللي بيتذكر ويذكر فيه القديس بولس الرسول مجموعة من فضائل السلوك المسيحي، وبيقدمها كأنها لآلئ، كل لؤلؤة عبارة عن كلمة أو كلمتين كوصايا، وهذه اللآلئ حوالي 15 لؤلؤة. احنا النهاردة في اللؤلؤة رقم 5، لكن هذه اللآلئ تشكل عقد من اللؤلؤ. وهذا العقد زي أي عقد بنشوفه بيبقى دايما في خيط رفيع. هذا الخيط الرفيع الذي يربط بين هذه اللآلئ هو ما نسميه بالمحبة. وطبعا العقد بيبقى فيه ثقوب يعدي فيها الخيط الرفيع ده، بيبقى في وسطها مش باين زي المحبة اللي بتبقى موجودة في القلوب. عشان كده عايز اكلمكم النهاردة على اللؤلؤة الخامسة، وهي لؤلؤة التأنو على الجميع. احنا خدنا مجموعة من اللآلئ، اتكلمنا عن سالموا بعضكم بعضا، انذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، والنهاردة الخامسة تأنو على الجميع. والحقيقة الفعل ده فعل يتأنى أحد الأفعال الإنسانية الراقية، وهذا الفعل الإنساني الإنسان يتعلمه من الطبيعة قبل أن يتعلمه من الله. وقصة علاقة الله بالبشرية كلها، يعني أنت لما ترجع وتشوف كيف تعلمنا الطبيعة هذا التأني، يعني مثلا لما بنيجي نزرع في النبات لازم تحط البذرة وتنتظر وقت، تنتظر وقت، أحيان الوقت ده يبقى بالشهور وأحيان الوقت ده يبقى بالسنين. يعني أحيان بعض النباتات في الفاكهة يحطوا البذرة وعشان الشجرة تجيب ثمر عايزة 7 سنين في الأرض، وبعدين تبتدي تطرح ثمر كل حين. أو النخلة الكبيرة دي أحيانا تقعد 20 سنة في الأرض قبل أن تطرح بلح. تأني ده في المملكة النباتية وهي النباتات. لكن على مستوى الإنسان أيضا يتعلم الإنسان التأني في الجنين. عارفين أن الجنين البشري بياخد 9 شهور. 9 شهور دول وقت مش قليل. والله العظيم القادر الخالق للإنسان كان ممكن يخليهم 9 أيام، لكن في 9 شهور دول اللي هو النمو التدريجي بتاع الجنين، بداية من خلية واحدة أو خلية متحدة ثم في تكاثره وفي نموه، وخطوة بخطوة بخطوة بيعودوا يدرسوها في كليات الطب بالسنين. وشوف بقى كل أب وأم منتظرين جنين يولد، طفل يولد، شوف المشاعر اللي بتتكون عندهم خلال هذه الشهور 9. مش عندهم بس، ده عند الآخرين، عند العيلة، عند الجيران، ولازم الواحد يتأني. حتى على مستوى الأكل بتاعنا لما بيجوا يعملوا عجين يعني خبز، لازم العجين يختمر، لازم يتأني عليه علشان يطلع ويخمر العجين، يبتدوا ياخدوه ويبتدوا يوضبوه للخبز وللفرن. حتى أطفالنا الصغار لازم نتأني عليه. طفل معرفته محدودة، شوية بشوية يعرف، خطوة بخطوة يوصل، يدخل المدرسة، يكبر من مدرسة لمدرسة، لازم يبقى فيه تأني. وهكذا الطالب في دراسته، وهكذا العامل في صنعته وفي خبرته. الله هو صاحب الأناه الأول، صاحب طول الأناه الأول، الله صاحب سعة الصدر، والله صاحب ضبط النفس. والله يعلمنا هذه في أمثلة كثيرة جدا في الإنجيل، لدرجة أن يقول الرب طويل الروح كثير الإحسان. وتلاقوها وياي في صورة جميلة جدا على شعب نينوى اللي بنصوم كل سنة 3 أيام صوم يونان، المعروف أو المشهور بصوم يونان. يا رب مطول بالك ليه كده؟ مطول بالك عليه ليه كده؟ على هذا الشعب، والشعب اللي عاش بعيدا جدا وفضل يطول باله ويطول باله. والمفاجأة عندما وصلت إليهم دعوة بالتوبة، تابوا جميعا، وصارت قصة أهل نينوى المثال الأروع في توبة شعب بأكمله. طب ده كان مع نينوى، طب تعالوا ويانا هنا في مصر. في التاريخ القديم فرعون مصر الذي لم يرد أن يطلق الشعب، وجاءت الضربات 10. ده انت رب كان ممكن ضربة واحدة وخلاص، يدي ضربة وفرعون يقول خلاص ويطلع ما خلصش، ما يسيبش الشعب، وضربة ورا التانية ورا التالتة مفيش فايدة. طب الرابعة والخمسة والستة، ايه يا رب طولة بالك دي؟ طب السبعة والتامنة، لغاية الضربة 10 موت الأبكار يبتدي يسلم. ودايما نستخدم مثل فرعون انه يعبر عن قساوة القلب. ربنا يطول باله من ناحية، وفرعون من ناحية التانية قاسي القلب. وهكذا الإنسان في كل زمان، الله يطيل أناته والإنسان يتقصى في قلبه. يمكن من الآيات الجميلة في رسالة رومية يقول كده: أما تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. يمكن من الأمثلة المشهورة اللي كلنا بنحبها مثال شاول الترسوسي. شاول الترسوسي الذي كان يقف أمام المسيحية الوليدة بكل عنف. إيه يا شاول؟ يقول ده أنا تعلمت عند قدمي غمالائيل، ده أنا ما فيش زي. وبعدين يا شاول كان مجرد اسمه يرعب قلوب المسيحيين، وعندما حصل قتل ورجم استفانوس في أورشليم نقرأ في سفر الأعمال أن هؤلاء في هذه المسيحية اللي لسه يتشتتوا ويهربوا يروحوا بلاد كتيرة، من ضمن البلاد اللي يروحها يروحوا لغاية دمشق. فهذا شاول الذي يريد الله يريده كإناء مختار يطيل أناته عليه ويسيبه يروح لغاية الطريق، وانتوا عارفين بقية القصة لما ظهر له في الطريق على أبواب مدينة دمشق وتحول وتغير وتبدل وصار إنسانا جديدا. أتاري طول أنات الله لها هذه القيمة، تأتي بثمر. تصوروا كده لو كان ربنا مسك شاول ده قال له انت ما تسمعش كلامي طب انا هموتك، خلاص خلص قصة شاول، كان يبقى فين بولس الرسول؟ يبقى فين رسائل بولس الرسول وعظمة فلسفته ولاهوتياته؟ فين ده كله؟ كان ممكن يضيع. أتاري طول أنات الله كانت وسيلة قوية جدا لكي ما يكون هناك ثمر ويكون هناك ثروة كبيرة في شخصية هذا الإنسان. في تاريخ العهد الجديد نسمع عن الرجل الذي كان يذهب لأرضه وما يلاقيش فيها ثمر، فبعد 3 سنين راح علشان ياخد الثمر من الأرض لقاها جدباء فش أي ثمر، فقال له اقطعها بقى الشجرة دي. فكانت الرجل الفلاح اللي بيفلح الأرض قال له اتركها هذه السنة، يعني طولت بالك 3 سنين خليهم 4 بجملة، يعني 4 سنين، وأحفر حولها وأضع ذبلا واهتم بيها لعلها تأتي بثمر. طبعا كان بيعمل نفس الفعل ده في السنين اللي فاتت لكن لم تأتي بثمر. اتركها هذه السنة لكي ما تعطي ثمرا. فعايزك تعرف ان طول الأناة يأتي بثمر زي ما هشرح لك في أمثلة كتير في حياتنا. كمان طول الأناة يجعلنا نكتب الآخرين. ما أسهل ان واحد مسؤول يطلع قرار وانتهت الحكاية، طلع أمر وانتهى الموضوع. لكن طول الأناة يساعد الإنسان انه يكسب الآخرين. وعشان أهمية النقطة دي وأرجو أن تلتفتوا إليها، إحنا كل يوم الصبح بنصلي في باكر أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليه بكل وداعة وطول أناة. ده بالإنجيل بيفكرنا بيها في أول صلاة كل يوم عشان وانت نازل من البيت تفتكر أن طول الأناة أن تسلك كما يليق بالدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع ووداع وطول أناة محتملين بعضكم بعضا في المحبة. بكل تواضع ووداع وطول أناة. الفضائل دايما يا أحباء متدخلة، ما درش أفصل دي عن دي عن دي. بكل تواضع ووداع وطول أناة محتملين بعضكم بعضا. عشان كده واحد من القديسين قديس برسنوفيوس بيقول إن لم يكن الإنسان صبورا فلن يستطيع أن يعيش مع الناس في سلام. إذا كنت بتستعجل على كل حاجة، كل حاجة عايزها دلوقتي عايزها تحصل النهاردة، مش هتعرف تعيش ويا الناس في سلام على الإطلاق. يمكن تفتكر وياي قصة داود وشاول. شاول كان الملك وداود كان يعني داود بن يسى ده شاب صغير أو فتى صغير كده وجسمه قليل وعلى قده، ولكنه استطاع بنعمة المسيح أن يهزم جلياط، بقى الملك الكبير وشاول الصبي الصغير. ومن هنا بدأت شكل من أشكال العداوة، وطلعوا النساء يغنوا قتل داود ألوفه، قتل داود ربواته وشاول ألوفه. الربو يعني 10,000، يعني ده قد ده بعشر امثال. عايزين يقولوا له كده يعني, يقولوا له ده, تعرفين لما تقولوا الواحد ده فلان ده برقبتك, الكلمة التعبير الشعبي بتاعنا ده, اهو ده حاجة بيقولوها له كده, بس بيقولوها له بالغنى يعني كويس. اما داود رجل الله الذي فتش الله عن قلبه ووجده حسب قلب الله, لم يستطع ان يمد يده الى مسيح الرب, يقصد شاول, وقرب له وخلاص كان ممكن يموته, لكن يقطع كده جزء من جبته الرداء الخارجي عشان يقول له يعني كنت في ايديا لكن انا لا امد يدي على مسيح الله. لدرجة ان شاول في الاخر يقول له ايه, انت ابر مني, وبكى, انت ابر مني. صور الملك لما يقول فتى صغير هذه الصورة. طول الاناه يجعل الانسان يقتني ثمار, يكسب الاخرين, وايضا يقتني فضائل في حياته, وطول الاناه ايضا يجعله يهزم الشياطين. طول الاناه, قصه مشهوره خالص, جمل واحد ناسك في البريه عايش حياه جد خالص, وجاله الشيطان قال له مالك واخدها كده جد قوي, ده انا عرفت النهارده ان لك لسه في عمرك 50 سنة. وعايز يقول له يعني 50 سنة فترة طويلة, يعني خد راحتك بقى. فهذا الناسك رد عليه وقال له, قال له يا 50 سنة ده انا كنت فاكرهم 100 100, يعني ياخد راحته قوي, بما انهم 50 اجتهد اكثر واكثر واكثر. وقدر يغلبه. طول الأناه يستطيع أن يغلب الشياطين. نسمع في قصة الأم سارة وهي قامة من القامات الروحية في تاريخ الرهبنة في مصر, أن شيطان عدم الطهارة حاربها مدة 13 سنة, وكانت تثبت في تدريباتها الروحية عشان تقف قدام هذه الحرب عشان تنتصر, وانتصرت في النهاية. طول الأناه يحفظك من خطية اسمها خطية الاندفاع والتسرع, لما تطول بالك, ودي خطية بقت مشهورة النهاردة خالص. نحن في عالم السرعة, كل حاجة بسرعة, كل حاجة عايزينها بسرعة, كل حاجة. وطبعا الأجهزة اللي ويانا والحاجات دي بتحقق لنا, تضغط على زرار بتجيب اي فلان في اي حتة في الدنيا, وبتقدر تتصل باي قناة باي شخص باي مكان. فخلت السرعة دهية حتى يعني في مرض عند البشر الانسان المعاصر يسموه ناو نس, ناو يعني دلوقتي, ونس ناو نس يعني الانية, يعني دلوقتي كل حاجة عايزها دلوقتي. طب فين طول الانا بقى, فين طول الانا؟ فطول الأناه يعالج الإنسان من خطية اسمها خطية التسرع والاندفاع. وبعد ما الإنسان يتسرع ويندفع في شيء, يجي يقول يا ريتني ما عملت كده, يا ريتني ما قلت الكلمة دي, يا ريتني ما أخطيت الخطية دهية. ويظل الإنسان بطول الأناه كأنه يحفظ نفسه من خطية, وخطية تنساب لحياة الإنسان خطايا التسرع. ده حين الطالب لما يجي يحل سؤال في سرعته ينقل رقم غلط, يعمل يفوت خطوة من الخطوات مع أنه عارف كويس, لكن اندفاعه يضيع عليه الكثير. السؤال بقى اللي هو بنسأله, كيف يكون الإنسان صاحب طول أناه؟ يستخدم الفضيلة دي امتى؟ يبشرها في حياته ازاي؟ الوصية اللي قالها لنا بولس الرسول بيقول تأنوا على الجميع, ودي مدعاة للتأمل على الجميع. مين الجميع يا رب؟ كبار صغيرين, زمايلي في انتقالنا دي. أنا هحكي لك عن مجالات خمسة تستطيع أن تستخدم فيها هذه الفضيلة وهذه اللؤلؤة. أولا حياة التأني في مجال الحياة الروحية، روحياتك. عندما يريد الإنسان أن يطرد الخطية من حياته يحتاج صبر، عنده عادة وحشة، إنسان متملك عليه عادة وحشة مش هيقدر يتخلص منها يوم بليلة، في يوم وليلة، لكن ممكن يتخلص منها لو حط برنامج قدامه بمشورة أب اعتراف، بتدريبات روحية، بممارسة العبادة والأصوام والصلوات، بحياة التأمل. ودايما يقولوا في النقطة دي تعبير لطيف قوي، يقولوا الإنسان في بداية علاقاته الروحية كأنه يأخذ دواء. واحد لما بيجي ياخد دواء يعني مش مبسوط قوي، ياخد دواء يشربه ولا دواء يبلعه ولا حقنة ولا قطرة أي حاجة من الحاجات دي. الدواء يعني مش فيش واحد بياخد الدواء كده هو مبسوط. لو تقدم في حياته الروحية بدل الدواء يتحول إلى البقول، الأكل بناكله زي الفول والطعمية والفاصوليا، الحاجات اللي بتبني بتدي بروتين. لو عاش في هذا في فترة كافية يتحول أو تتحول الحياة الروحية كأنها كالفاكهة. كلنا بنأكل الفاكهة وإحنا مبسوطين، أي قطعة فاكهة أو ثمرة فاكهة حتى لو كانت بلحية صغيرة طعمها حلو في بقك، يقول لك يلا بينا نحلي. تصير الحياة الروحية حلوة، حلوة المذاق، بس في الأول لازم تبقى زي الدواء وبعد شوية زي البقول، ثم تصل إلى مرحلة الفرح والسعادة أو مرحلة الحلاوة إنها تكون كالفاكهة. تأنى في حياتك الروحية، أنت بتطلب من ربنا طلب، طب الطلب ده يعني مش زي السوبر ماركت روح تقول له هات لي كذا يروح حطسولك قدامك، لا، ده أنت هتفضل تطلب وترفع صلواتك والله يرى هذا الطلب في صالحك أم لا، لازم يبقى في وقت. لكن المهم أنك تستمر وتتأنى في صلواتك، وتكون هذه الصلوات صلوات مستمرة ومتواصلة متواترة، تكون صلوات متواترة مستمرة. بهذه الصلوات الطويلة يستطيع أن ينعم الله عليك لأنك تأنيت شوية بشوية. فأول مجال هو مجال التوبة في الحياة الروحية وطرد الخطية والعادات الرضية من حياتك، عايز جهاد. عشان كده أحيانا نقول إيه، من الحاجات اللطيفة في كنيستنا لما يجي الصوم الكبير والصوم 55 يوم يقول لك يا دوبك، وإحنا طبعا نبتسم يا دوبك، وكان عايزينه يبقى كام بقى، فيا دوبك عارفين يا دوبك ليه؟ علشان هي دي فضيلة التأني وطول الأناة. لأنك لو خدت أيام الصوم الكبير كلها بمثابة تدريب روحي سوف تقتني فضائل كثيرة. عشان كده الكنيسة بتساعدك بقدسات بألحان بقراءات إلى آخره. صور التأني في الحياة الروحية. الصورة الثانية في مجال الحياة الجسدية. ربنا يحفظكم جميعا. أحيانا الإنسان يعاني معاناة الألم أو المرض، وأحد الأمور التي تخفف حدة الألم والمرض هو تمتع الإنسان بفضيلة طول الأناة. أنا مرة قريت قصة زمان كان كاتبها أبونا تدرس يعقوب في بعض كتبه، بيقول أنه راح يفتقد بيت الإنسان فيه مريض كل الأمراض ولا يتحرك فيه إلا لسانه، فابونا بيقول له اساعدك ازاي، يعني اجيب لك ايه، اعمل لك ايه، ما هو مش قادر اجيب لك الانجيل يا ابني، هتقراه ازاي؟ قال له ازاي، انا قريت الانجيل. قال له قريته ازاي؟ قال له قريته بلساني، هو لا في عين ولا في يد ولا في حاجه خالص بتشتغل. فقال له قريت الكتاب المقدس بلساني، يحط لسانه على الحروف البارزه ويقرا الانجيل، وقالها وهو متهلل بالروح. طب ايه اللي وصل الانسان لكده؟ انه يتمتع بقدر كبير من الاناة، طول الاناة ومن الصبر. حتى في طعامنا اليومي عملية المدغ، المدغ انسان اللي بياكل بسرعة بتكون النتيجة ان مصارينه ما تعرفش تشتغل، لكن الإنسان اللي بيدي وقت كافي للمدغ يمضغ الطعام والطعام يختلط باللعاب، ودي عملية كيماوية طبعا، وإنه ينزل هذا الطعام ممزوج باللعاب وينزل لغاية المعدة والجهاز الهضمي، الإنسان يستفيد أكثر من الطعام، حتى التأني في تناول الطعام. ايضا في محيط معاملاتك الجسديه، في محيط الغضب، كلنا بنغضب وكلنا بنحزن وكلنا بنتضايق، لكن ازاي يكون بطول اناتك تخرج من هذا الفكر او هذا الاحساس سريعا، وتبقى واثق كده ان الله يستطيع ان يدبر كل شيء. طول الانات في حياتك الجسديه، سواء امام الوجع أو الألم أو حتى تناول الطعام، يحتاج الأمر إلى طول البال. الأمر الثالث في مجال الحياة الأسرية، في مجال الأسرة، طول الأناة. الكتاب المقدس في كورنثوس الأولى 13 اللي هو في أنشودة المحبة يقول المحبة تتأنى وترفق. خد بالك ارتباط الكلمتين دول ويا بعض، المحبة تتأنى وترفق، الرفق. هذا التأني وهذا الرفق يتضح جدا في مجال الحياة الأسرية. أحيانا أول ما يتجوزوا ما يكونوش فاهمين بعض كويس، شيء طبيعي، شيء طبيعي، وأحيانا يبقى معهم بعض مشكلات صغيرة كده، ولكن طول الأناة عنده أو عندها يحقق ثبات هذه الزيجة جدا. طول الأناة يعطي نوع من التكيف، هو يتحمل هي تتحمل، فبيدي نوع من التكيف لهذه الزيجة. في واحد ما عندوش الفضيلة دي، أول مشكلة تحصل يخصموا بعض، يبعدوا عن بعض، يسيبوا بعض، وتبتدي تشتغل المحاكم. وفي واحد عنده طول أناة، ده الأول مع الزوجة. أنا لا أتذكر قصة لطيفة، هو وهي تزوجوا ولم يعطيهم الله إلا بعد كذا سنة، فكل سنة كنت أقابلهم وطيب خطرهم وقال لهم أنا واثق أن ربنا هديكم في وقت من الأوقات، وبعدين في يوم ربنا عطاه بعد 4-5 سنين. ففوجئت ان الزوجة بتقول كلمة لطيفة قوي، بتقول عارف يا سيدنا ليه ربنا ما اعطناش على طول؟ ما كانش عندهم سبب يمنع، يعني ليه ربنا ما اعطناش على طول؟ علشان احنا ما كناش متفاهمين قوي، الله انتظر واطال اناته لغاية ما عرفنا بعض كويس، قال طيب اخده بقى ابن عشان تعرفوا تربوه انتوا الاثنين كويس. طول انات الله. كمان في محيط الحياة الأسرية التربية، وإنجاز لي التعبير العامل الرئيسي في تربية أولادنا وبناتنا هو طول الأناة. لو استخدمت العصاية أو استخدمت الكلمات الصعبة والحادة أو استخدمت أسلوب الإهمال لا يصلح أبدا في تربية أبنائنا. التربية تحتاج طول الأناة، وطول الأناة ده هو اللي يطلع ولادنا وبناتنا شبعانين من الحياة، فاهمين الحياة. يا بخت المدرس أو المدرسة اللي بيقعد ويا تلامذته ويطيل أناته عليهم. أنا حكيت لكم مرة على اللي بيعلم ابنه الصلاة، فعلم ابنه، فالولد لسه صغير، فقال أبانا الذي في السنوات. طبعا ما فيش السنوات دي، فهو كان قالها له مرتين ثلاثة، فلما جه الولد غلط راح لطشه قلمين وقال له ناه. هو كده ربه؟ التربية تحتاج انه يطول أناته وانه يقول له مرة واثنين وعشرة أبانا الذي في السماوات، ويوضح له الكلمة لغاية دون أن يلفت نظره إلى أن هناك شيئا خطأ هو اللي بيقوله، بس يحسن السمع بتاعه. الصبر مع الأبناء وضعفتهم، الاحتمال. مرة شاب يحتل مركز مرموق قال لي وأنا صغير عذبت أبويا وأمي، مش قوي يعني، قلت له دلوقتي؟ قال لي هم لولا انهم طولوا بالهم عليا وكنت اعمل الغلط مرة واثنين وثلاثة ويطولوا بالهم عليا بالنصيحة مرة، بالهدوء مرة، بالكلام وياه، بالحوار، لولا طول الأناة ما كنتش وصلت للمكان اللي انا فيه ده. طول الأناة، الاحتمال. ايضا ابنائنا في مرحلة المراهقة، على رأي واحد قال لي مرحلة المراهقة دي هي مرحلة المشاكل والمشاغل، يعني الواحد يبقى مشغول في كل حاجة، كل حاجة بتشده، وأيضا يصنع مشاكل في كل وقت. مرحلة المراهقة تحتاج أيضا مننا ومن المربين بصفة عامة، تحتاج طول الأناة مع أولادنا عشان يجتازوا هذه المرحلة. هي مرحلة جديدة شوية من سن 13 لغاية 19. السن ده أحيانا يبقى فيه تغيرات وثورات جواه. إذا ما كانش أب وأم ومدرس وخادم وكاهن يحتضنوا هذه المرحلة بوعي بحكمة، ما يطلعوش ولادنا وبناتنا حلوين في كل عمل. خد بالك، طول الأناة تحفظك من الفشل. القصة يمكن تكونوا سمعتوها من ضمن القصص اللي بنحكيها للأطفال، اللي المدرس ولا الناظر جاب الأم وقال لها يا ست ابنك ده فاشل، وخدت الأم لا حول لها ولا قوة، وعدت تعلمه يبيع الجرايد والمجلات في الأطرات، فهو يقعد بين محطة ومحطة يقرأ ويذاكر لغاية ما وصل في معرفته انه يخترع المصباح الكهربائي اللي هو اديسون. لولا طول انات الام وثقتها فيه ما كانش ممكن يوصل لكده. التربية تحتاج منك طول الاناة، ده في محيط الحياة الاسرية. في محيط الحياة الاجتماعية، في الصداقة والعلاقات الانسانية، دايما نتعرض لضعفات من بعض. صاحبي يعني يقع، أو شخص ما يبقاش قد الصداقة، أو يعمل تصرف تجرح صديقه. طول الأناة في الصداقة التي هي قمة العلاقات الإنسانية غير الرسمية. خدوا بالكم إحنا كبشر عندنا نوعين من العلاقات، علاقة إنسانية غير رسمية اسمها الصداقة، وعلاقة إنسانية رسمية اسمها الزواج لأنها تتكتب في ورق. فالعلاقتين دول، الزواج والصداقة، في محيط الحياة الاجتماعية يحتاجوا لأنه أيضا عشان تقدر تكسب الرفيق اللي وياك. وفي عبارة كده لطيفة يقول لك إيه، الصداقة تحمي كل علاقة، يعني علاقة زوجين بس يكونوا أصحاب، علاقة أخين بس يكونوا أصحاب، علاقة صديقين يكونوا أصحاب ويا بعض باستمرار. الحياة الاجتماعية تحتاج المحبة التي تتأنى وترفق، تحتاج طول الأناة. مش بسهولة تقطع علاقتك مع صاحبك، مع صديقك، تبقوا 10 سنين طويلة ويحصل موقف، ازاي نعالجه؟ ازاي في محيط العائلة، في محيط الزمالة؟ هذه المحيطات الاجتماعية تحتاج التأني وطول الأناة، ويطلب الله، يطلب الإنسان من الله، يقول له يا رب اعطيني طول أناة، واعطيني سعة الصدر، واعطيني الصبر المناسب الذي أستطيع أن أتعامل به مع الآخرين. آخر نقطة، المحبة تتأنى وترفق، وزي ما بيقول لنا في الإنجيل تأنوا على الجميع في محيط الحياة الكنسية. في الحياة الكنسية، في الخدمة، في الكنيسة كمجتمع، شيء مهم جدا أن يكون لنا البال الطويل، سواء في خدمة من نخدمهم أو من نخدم معهم، البال الطويل، وتثق أن الله يستطيع أن يغير في النفوس وأن يعدل في النفوس. وده شيء مهم جدا في الإنسان وعلاقاته في داخل الكنيسة. اوعى توصف إنسان وأنه وحش على طول، أنه وحش على طول. ثق لو أنت رفعت صلاة من أجله وكنت في طول بال في معاملاتك وياه، يمكن أن تأتي بثمر، ويمكن عشان خطرك يغير الله قلبه ويعدل في حياته. النقط دي في الحياة الكنسية، في الخدمة، في تغيير النفوس اللي بنتعامل وياها، في ضعفات الآخرين التي لا نراها بصورة عامة، طول الأناة. طول الأناة ده مطلوب من الأب الأسقف، مطلوب من الأب الكاهن، ومطلوب من الخادم وأمين الخدمة في الخدمة علشان إدارة الخدمة. فأحد عوامل النجاح هي إدارة أو الإدارة بطول الأناة. الإدارة بطول الأناة تأتي بثمر كثير جدا. هذه هي اللؤلؤة الخامسة، تأنوا على الجميع في سلسلة لقالق بيقدمها لنا القديس بولس الرسول لحياتنا والسلوكيات المسيحية. أنا أحب لما ترجعوا تقروا هذا الجزء باستمرار، وتحاول تضيف إلى شخصك وإلى حياتك منه. ويانا النهاردة مجموعة من الأحباء من كنيسة الملاك في فيلجويف في باريس في فرنسا. كان ويانا الصبح اجتماع كده مع نيافة أنبا رفائيل سكرتير المجمع، ومع أبونا إبراهيم البراموسي اللي بيخدم في الكنيسة، وأعضاء مباركين من مجلس الكنيسة حضروا ويانا. زي ما انتم عارفين ان فرنسا فيها 3 آباء أساقفة ومطارنة، فيها نيافة الأنبا أثناسيوس مطران الفرنسيين الأقباط، وده في الجنوب، وفيها كمان نيافة الأنبا لوقا اللي هو يعتبر أسقف الجنوب وممتد في خدمته إلى جنيف في سويسرا باعتبار بتتكلم باللغة الفرنسية، وفيها نيافة الأنبا مارك في الشمال بنعد لتأسيس الإبرشية الشمال اللي فيها نيافة أنبا مارك، وبيخدم وياه مجموعة من الأباء الأحباء. وكان الأباء النهاردة موجودين باعتبار الكنيسة هي من أكبر الكنائس هناك ولها خدمة كبيرة وخدمة متميزة. بنصلي دايما من أجل نجاحهم ومن أجل نجاح الخدمة كلها في فرنسا. في أعداد كبيرة جدا من اللقباط هناك، وفي نشكر الله كنائس وفي خدمات طيبة، أباء بيخدموا مع الأباء الأسقف هناك، وبنحاول نعمل تنظيم لعمل الخدمة في هذه البلاد. زي ما انتم عارفين فرنسا لها علاقة طيبة جدا بمصر على المستوى الرسمي، وفي تفاهم كده بين أهل فرنسا وأهل مصر، وفي نوع من التبادل الوجداني ما بين البلدين. نتمنى أن تكون الكنيسة القبطية هناك لها خدمة ناجحة بتعب الأباء الأسقف والأباء الكهنة والخدام والخادمات. ربنا يحفظ الجميع لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.